الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. قد مررنا من أنواع الصفات على الصفات الذاتية المعنوية كالحياة والعلم والسمع والبصر، والصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، والصفات الفعلية كالمحبة والرضا والسخط والبغض والكراهة والغضب وغير ذلك مما أخبر الله عز وجل به عن نفسه. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام عبارة عن إشارات إلى غيره من الآيات والأحاديث في هذا الباب، لأن باب الأسماء والصفات باب واسع، أخبر الله عز وجل في كثير من الآيات عن وصف نفسه بالكمال المقدس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث بصفات ربه سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يأخذ من هذا المختصر السبيل الواسع في هذا الباب. أما إذا أردت أن تحيط بكل صفة فهذا متعذر، يعني أن الإنسان يعلم كل صفة بدليلها أو يذكر كل صفة بدليلها قد يشق عليه، لكن ليأخذ أسس تكون له في سلوك هذا الباب. قال رحمه الله: قوله شديد المحال، قيل شديد المكر وقيل شديد الأخذ. وكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يميل إلى المعنى الأول، أن شديد المحال هو شديد المكر، والمكر من صفات الله سبحانه وتعالى، لكن صفات مقابلة، فلا يسمى بالماكر ولا المخادع ولا المستهزئ، لا يجوز، لأن عندنا قاعدة لو ذكرتموها أن الصفات من حيث هي تنقسم إلى أقسام. القسم الأول صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه كالعلم والقدرة والإرادة، هذه تثبت لله عز وجل. القسم الثاني صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه كالصمم والبكم والعجز، هذا تنفع عن الله عز وجل. الصنف الثالث صفات كمال من وجه ونقص من وجه كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء والسخرية وغير ذلك من الصفات، فهذه تثبت لله عز وجل في حال كمالها وتنفع عن الله عز وجل في حال نقصها. متى تكون هذه الصفات صفات كمال؟ إذا كانت في مقابلة، إذا كانت في مقابلة الفعل فإنها صفات كمال. فإذن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات على هذا الوجه في حال كمالها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، إلى غير ذلك من الآيات. فقوله هو شديد المحال هذا الباب شديد المكر بمن مكر به وبدينه. وقد جاء في سبب هذه الآية حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله إلى قوم، إلى رجل من العرب، فلما جاءه الرجل يدعوه إلى الإسلام قال: ربك هذا الذي تدعوني إليه، من ذهب هو أو من نحاس هو أو من فضة هو. فاشتد ذلك على الصحابي رضي الله عنه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال ارجع فدعه. فذهب إليه الثانية فقال كالمستهزئ، ربك هذا الذي تدعو إليه من ذهب هو أم من فضة هو أم من نحاس هو؟ فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الله عز وجل عليه صاعقة من السماء فعقره. ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بمقتل ذاك، وأنزل الله عز وجل وهو شديد المحال، وقبلها ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله. قال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، في إثبات صفة المكر لله عز وجل. ومن مكره بهم أن يأتيهم من حيث لا يحتسب، ومن مكره بهم أن يسعوا في دمار أنفسهم. المهم سبحانه وتعالى خير الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وأيضا يخادعون الله وخادعهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وأما الصفات التي هي نقص من كل وجه، هذه لا يمكن أن تكون مقابلة، مثل الخيانة، الخيانة نقص من كل وجه فلا يكون فيها مقابلة. قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لم يقل فخانهم. بينما في الكيد قال يكيدون كيدا وأكيد كيدا، في المكر قال يمكرون ويمكر الله، والاستهزاء والسخرية وغير ذلك. لكن الخيانة لما كانت نقص من كل وجه لا يتصف الله عز وجل بها، بل هو منزه عنها. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوها أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إثبات صفة العفو والمغفرة والقدرة والعزة لله عز وجل، وكل اسم يشتق منه صفة لله عز وجل. والعفو والمغفرة تدلان على التجاوز والستر والتوفيق والتسديد، والقدرة دالة على اتصاف الله عز وجل بالعلم والإرادة التامة والقدرة النافذة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، صفة الرحمة وقد تقدم أيضا. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأيضا من صفات الله عز وجل العزة، فالعزيز هو ذو العزة، والعزة الغلبة، فهو سبحانه وتعالى عزيز في صفاته وعزيز في أفعاله، فلا مغالب له. والدليل على أن العزة صفة لله عز وجل أن إبليس حلف بها، حلف بعزتك، والحلف بأسماء الله وصفاته هو المتعين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم أن أيوب اغتسل عريانا فصب عليه جراد من ذهب فجعل يحثو في ثوبه، فقال الله عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن مثل هذا؟ قال بعزتك بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. الشاهد قولوا عزتك، فحلف بالعزة. وأيضا فيه الاستعاذة بها كما في قوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، حديث عثمان بن أبي العاص أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فلو كانت العزة مخلوقة لما جاز الاستعاذة بمخلوق. فإذا وجدت أي اسم من أسماء الله عز وجل فهو متضمن للصفة العزيز ذو العزة، والغفور ذو المغفرة، والرحيم ذو الرحمة. وأيضا رب العزة أي صاحب العزة. فهذا هو الكمال في أسماء الله وصفاته العلى. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، سيأتي أن الله عز وجل وصف نفسه بالتفصيل ووصف نفسه بالإجمال، والتفصيل هو الوصف الذي يدل على صفة بعينها، السميع البصير القوي العزيز الجبار العظيم. وصف نفسه بوجه بيدين بعينين إلى غير ذلك من الأوصاف، هذا تفصيل في الإثبات. فكل آية تقرأها في كتاب الله وتجد فيها اسما من أسماء الله وصفة من صفات الله بعينها فهذا تفصيل في هذا الباب. وهذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. لكن هناك طريقة أخرى، وهي وصف الله عز وجل بالإجمال، وصف الله عز وجل بالإجمال. فهناك صفات تدل على كمال عظيم لله عز وجل، وتتضمن صفات كثيرة لله عز وجل، فيؤتى بلفظ مجمل يجمع عدة صفات أو يدل على تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص. والأصل في باب الإثبات التفصيل، والأصل في النفي الإجمال، هذا الأصل. لكن قد يخرج من هذا الأصل فيقع في الإثبات إجمال ويقع في النفي تفصيل. لكن التفصيل في النفي في ثلاث حالات فقط، أو قل في حالتين. الحالة الأولى دفع توهم نقص، الثاني رد ما ادعاه المبطلون في حق الله عز وجل. قال الله عز وجل لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا دفع توهم نقص، لأنه لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام قد يظن من لا يقدر الله عز وجل أن الله فعل ذلك لعجز أو لتعب، فأخبر الله عز وجل أنه ما مسه من لغوب، ما مسه من عجز ولا من شيء من ذلك. والأمر الثاني دفع ما ادعاه في حقه المبطلون، لم يلد ولم يولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام من أي الأوجه؟ من الإجمال في الإثبات. تبارك أي تعالى وتعاظم وتقدس، فهو كلمة عامة عظيمة تدل على أن الله عز وجل موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص. ذي الجلال والإكرام أيضا من الوصف المجمل، صاحب الجلال وصفات الجلال عظيمة جليلة مثل الكبر والعظمة والقوة والقهر، صفات الجلالة. والإكرام أيضا من الصفات العامة، فيدخل فيه رحمته وفضله وجوده وكرمه وإحسانه وغير ذلك من أنواع الصفات. فالله عز وجل موصوف بصفات الجلال والجمال والعظمة والكبرياء، تقسم الصفات تقسيما آخر من هذه الناحية: صفات تدل على الجلال، صفات تدل على الجمال، صفات تدل على الإحسان، وقوله ذي الجلال والإكرام وصف لربك، وصف لكلمة ربك، والدليل على أنه جرها، بينما في أول الصورة قال يبقى رب وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأن ذو الجلال والإكرام كان وصف لمن؟ للوجه، وصف للوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألضوا بهذا الجلال والإكرام، يعني إذا أصابكم شيء اعتصموا بهذا الاسم دعاء ورجاء وتوسلا، وهو من الأسماء المركبة أيضا، فيصلح أن تسمي ابنك عبد ذي الجلال والإكرام، من الأسماء المركبة. وذو بمعنى صاحب، صاحب الجلال وصاحب الإكرام. قال وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا من النفي المجمل، من النفي المجمل، هذه الآيات تدل على ذلك. قوله هل تعلم له سميا أي مماثلا ومساويا ومساميا، وقبلها رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، أي أن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب كل شيء ومليكه. ثم يقول فاعبده أي التزم بعبادته وحقق ذلك الذي خلقت له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واصطبر لعبادته، يعني تحتاج أن تصبر نفسك على عبادة الله عز وجل. ومعلوم أن الصبر أنواع: صبر على أقدار الله، وصبر على عبادة الله، وصبر عن معصية الله، فلا بد من تحقيق هذا الباب. وقد يكون الإنسان يحتاج إلى صبر في نفسه وصبر على غيره، فإن الموحد لابد أن يأتيه الأذى من نفسه الأمارة بالسوء ومن الشيطان ومن الغير، فلابد من تحقيق هذا الباب. واصطبر لعبادته أي لازم العبادة، لأن الإنسان قد يأتيه الفتور والكسل. ثم قال هل تعلم له سميا أي لا تعلم له مماثلا ولا مساويا. ليس المراد هنا بالسمي الاسم، فإن أسماء الله عز وجل منقسمة إلى قسمين: أسماء مختصة كاسم الله الرحمن والظاهر والجبار والمتكبر وغير ذلك من الأسماء، وأسماء عامة تطلق على الله عز وجل كالمؤمن وتطلق على غيره كالمؤمن أيضا. والحي سمى الله عز وجل به، وقد يسمى المخلوق بالحي، وهكذا الرحيم. أما الرحمن فهو من الأسماء المختصة. ولم يكن له كفوا أحد، أيضا هذا من النفي المجمل، الله عز وجل ليس له كفو أي مساوي أو مماثل، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهي آية دالة على النفي المجمل الذي يتضمن غاية الكمال. وقال فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء ومثلاء، وأنتم تعلمون أنه لا مثيل له ولا نظير، وأنه المتفرد بالخلق والملك والتدبير، والمتفرد بجميع صفات الجلال والجمال، فكيف يجعل له ند أي مساوي ومماثل؟ هذا من الباطل العظيم. وليس معنى المساواة أن يأتي الكافر ويقول هذا الصنم مثل الله عز وجل في جميع الصفات، ولكن كونه يصرف لهذا الصنم أو هذا المعبود عبادات لا تليق إلا بالله عز وجل، هذا من المساواة. قالوا إذن نسويكم برب العالمين، هل معنى ذلك أنهم قالوا هذا الصنم مثل الله ذاتا وصفاتا وأفعالا؟ لا، ولكنهم صرفوا لهذه الأصنام وهذه الأوثان العبادات. قالوا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي نظراء ومثلاء، يحبونهم كحب الله، قيل يحبونهم كحب المؤمنين لله، وقيل بأنهم هم أنفسهم يحبون الله ويحبون الأصنام، ومحبتهم لله كمحبتهم للأصنام، فوقعوا في شرك المحبة. فإن كانوا يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله فهذا كفر، وإن كانوا يحبون الله كحبهم لأصنامهم فهذا كفر، ففي الحالين هم كفار. وفيه إثبات صفة أن الله عز وجل ينبغي أن يحب يحبه المؤمنون، فالمحبة عبادة جليلة عظيمة. ولذلك يقولون أن العبادة لابد أن تتضمن غاية الحب والخضوع والذل، فإن الله عز وجل يعبد بالمحبة، فصفاته كلها صفات حميدة عظيمة جليلة تحب، صفات تدل على أن الله عز وجل هو المتصف بالكمال المطلق في جميع أسمائه وصفاته، قوة وقهرا ورحمة وعلما وإحسانا، حتى في منعه، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وما يمنع إلا الحكمة عظيمة، حتى في عذابه فإنه رحيم بعباده المؤمنين، وإنما عذب من يستحق العذاب بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولذلك تجد حين يفرغ الله عز وجل من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لماذا جاء بهذه الكلمة الحمد لله رب العالمين بعد إدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؟ قد يكون في حق إدخال أهل الجنة واضح الحمد لله رب العالمين على إكرامه لهؤلاء بإدخالهم الجنة وإحسانه إليهم وتفضله عليهم، لكن أيضا يحمد على إدخال أهل النار النار. لماذا؟ لأنه ما ظلمهم وإنما قام فيهم العدل، فيحمد سبحانه وتعالى على عدله. فلابد من التدبر في مثل هذه المعاني العظيمة، فيحمد على فضله ويحمد على عدله. فيحب لذلك سبحانه وتعالى. وانظر إلى حالنا الآن، قال الله عز وجل ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو يأخذهم بما كسبوا، والله لو أخذنا بما كسبنا ولا يوم واحد إلا وقد هلكنا، ما يمضي علينا اليوم إلا وقد عصينا وقد أخطأنا وقد خالفنا، ومع ذلك يعفو ويصفح، ومع ذلك يرحم ويغفر، ومع ذلك يؤخر ويمهل، لمن أراد أن يتوب تاب، ومن لم يتوب بعد ذلك انتقم الله عز وجل منه وأخذه أخذ عزيز مقتدر. قالوا الذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من أصحاب الأصنام لأصنامهم، وأشد حبا لله من أصحاب الأصنام لله. فالمؤمنون حبهم خالص لله عز وجل، لم يشركوا معه غيره في هذه العبادة الجليلة. وليس من هذا الحب الطبيعي، فإن الحب الطبيعي جائز، يحب الإنسان ولده، زوجته، يحب أباه، يحب أمه، يحب من أحسن إليه، هذا حب طبيعي. قد يحب حتى زوجته النصرانية أو اليهودية، لكن لا يحبها لدينها، فإن المحبة في لدينها هذا قد يؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله. المهم أن هذه الصفات التي أخذناها اليوم هي تتم لما قسم به شيخ الإسلام كتابه، وهذه الصفات تسمى بصفات المقابلة. ثم أتينا على مسألة النفي المجمل، وأن النفي المجمل يدل على عموم كمال الله عز وجل. هذه قاعدة مهمة أن تعلم أن النفي المجمل يدل على إثبات كمال الله عز وجل، ليس كمثله شيء. لم يذكرها هنا لأنه قد ذكرها، وهي من النفي المجمل، ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذا لكماله من كل وجه، لكماله المقدس ولتنزهه عن النقص والعيب. فلو كان غير كامل سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس عن ذلك لكان مثله شيء، ولو كان كما يقول الممثل أنه صفاته كصفات المخلوقين لكان مثله شيء، لكن ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. الكاف صلة وتوكيد، ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، خلق يوازيه في الفضائل، يعني ليس مثل الفتى زهير أحد يوازيه. وبقيت آيات قليلة تدل على الإثبات المجمل، وبعد ذلك ندخل في التفاصيل، في تفاصيل الصفات مع ما تقدم، لأنه سيأتي إلى الصفات وقع الخلاف فيها كثيرا بين أهل السنة وأهل البدعة، وربما امتحن أهل السنة بها فلذلك يبينها أكثر من غيرها من الصفات. والحمد لله.